بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولجميع الحاضرين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الاعتكاف وخروج النبي صلى الله عليه وسلم صبيحة 20. قال حدثني عبد الله بن منير سمع هارون بن إسماعيل قال حدثنا علي بن المبارك قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن قال سألت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قلت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر ليلة القدر؟ قال نعم، اعتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط من رمضان. قال فخرجنا صبيحة 20. قال فخطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيحة 20 فقال: إني أريت ليلة القدر وإني نسيتها، فالتمسوها في العشر الأواخر في وتر، فإني رأيت أني أسجد في ماء وطين. ومن كان اعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فليرجع. فرجع الناس إلى المسجد وما نرى في السماء قزعة. قال فجاءت سحابة فمطرت وأقيمت الصلاة، فسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطين والماء حتى رأيت الطين في أرنبته وجبهته.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الاعتكاف وخرج النبي صلى الله عليه وسلم صبيحة 20. والبخاري رحمه الله تعالى أراد بهذا الباب بيان وقت خروج المعتكف إذا اعتكف الليالي، وأورد في هذا حديث أبي سعيد وقد مضى في عدة أبواب، لكن البخاري رحمه الله تعالى لدقة استنباطه وعظيم فهمه وعظيم ما أتاه الله تبارك وتعالى من الفقه يورد الحديث في أبواب عدة، لأنه استنبط وفهم منه مسائل متعددة. وهذا الذي تميز به هذا الكتاب العظيم المبارك على غيره من كتب السنة، حتى أصبح أجل كتاب كتبته يد مخلوق، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. يقول أبو عبد الله رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن منير سمع هارون بن إسماعيل قال حدثنا علي بن المبارك قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال سمعت أبا سلمة ابن عبد الرحمن قال سألت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قلت هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر ليلة القدر؟ قال نعم، اعتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط من رمضان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في أول الأمر العشر الأول، ثم اعتكف العشر الأوسط، كل ذلك يلتمس ليلة القدر حتى أخبر أنها في العشر الأواخر. قال فخرجنا صبيحة 20، وهذا هو وجه الشاهد والمناسبة للباب، أنهم خرجوا صبيحة 20، معنى أنهم اعتكفوا العشر الأوسط، والمقصود بذلك ليالي هذه العشر، ليالي هذه العشر. قال فخطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيحة 20، يعني لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصبح من يوم 20 وقد انتهت العشر الأوسط التي اعتكفها هو وأصحابه، خطب الصحابة رضي الله عنهم، أي تكلم إليهم، فقال إني أريت ليلة القدر وإني نسيتها فالتمسوها في العشر الأواخر في وتر، فإني رأيت أني أسجد في ماء وطين، يعني أنه يسجد في صبيحة تلك الليلة في ماء وطين. فالنبي صلى الله عليه وسلم أريها بمعنى أنها قد حددت له في تلك السنة، لكنه نسي ذلك. وسبق معنا أن هذا من الخير، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم ولعل ذلك خير، كما سبق في حديث عبادة. وأري النبي صلى الله عليه وسلم علامة لتلك الليلة في تلك السنة، وأنه يسجد بنفسي وأبي وأمي عليه الصلاة والسلام في صبيحتها في ماء وطين. قال ومن كان اعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فليرجع، لأن الصحابة رضي الله عنهم لما أصبحوا يوم العشرين نقضوا خيامهم ونقلوا أغراضهم وما أعدوا للاعتكاف ليرجعوا إلى بيوتهم، فرجع الناس إلى المسجد، يعني الذين كانوا اعتكفوا مع النبي صلى الله عليه وسلم عشر الأوسط. قال وما نرى في السماء قزعة، تلك اليوم أي في ذلك اليوم العشرين، قال ما نرى في السماء قزعة. والنبي صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق أخبر أنه يسجد في صبيحة ليلة القدر في ماء وطين، يعني السماء ليس فيها أي سحاب. قال فجاءت سحابة فمطرت وأقيمت الصلاة، يعني أن هذه السحابة أرسلها الله تبارك وتعالى فمطرت السماء ليلة 21 وأقيمت الصلاة أي صلاة الفجر، فسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطين والماء. وكما سبق بالرواية الأخرى أن المسجد وكف لأنه كان من جريد النخل، وكف بمعنى أنه خر الماء فيه ونزل على الأرض من سقفه، فابتلت الأرض بالماء والطين، فسجد النبي صلى الله عليه وسلم في الماء والطين. قال حتى رأيت أثر الطين في أرنبته وجبهته، يعني في أرنبة أنفه، يعني طرف الأنف، وفي جبهة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الحديث سبق أخرجه الجماعة، وأخرجه أحمد ومالك وابن خزيمة وابن حبان من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. والبخاري كما قلنا أخرجه في مواضع متعددة من الصحيح، في أكثر من 10 مواضع. وهذا الحديث كما قلنا بوب به البخاري لهذا الباب لبيان وقت خروج المعتكف من اعتكافه، وقت خروج المعتكف من اعتكافه. والمعتكف له وقت دخول ووقت خروج، وقت دخول للاعتكاف ووقت خروج منه. فأما وقت دخوله فقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في هذا، إذا أراد اعتكاف الليالي، فذهب جمهور أهل العلم إلى أنه يدخل قبل غروب الشمس لليالي التي يريد الاعتكاف فيها، أو لليلة التي يريد اعتكافها، فيدخل قبل غروب شمسها. فإذا أراد اعتكاف الليلة فإنه لا بد أن يدخل الاعتكاف قبل أن تغرب الشمس من هذا اليوم. ليصدق عليه أنه ابتدأ الاعتكاف من أول الليلة، لأن الليلة تبتدئ من غروب الشمس. فهذا هو قول جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى. واستدلوا بهذا الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان اعتكف فليعتكف معي العشر الأواخر. قالوا: ولا يصدق وصف الاعتكاف على العشر إلا على الليالي، وهي التي كان يريدها النبي صلى الله عليه وسلم تطلب الليلة لليلة القدر، وهذا يبتدئ من قبل غروب الشمس لأول ليالي العشر، سواء العشر الأوسط أو العشر الأواخر أو العشر الأول، لا بد أن تدخل قبل ليلة أو قبل غروب الشمس لليلة الأولى من العشر. فهذا هو قول الجمهور رحمه الله تعالى. والقول الثاني وهو رواية عن أحمد قال به الأوزاعي والثوري والليث ابن سعد أنه يدخل الاعتكاف من صبيحة اليوم الحادي والعشرين، يعني بعد صلاة الفجر. استدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: فإن النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتكاف قال: فإذا صلى الغداء جاء إلى مكانه الذي اعتكف فيه. فقالوا إن المراد بهذا أنه يبتدئ الاعتكاف من هذا الوقت، وهذا ليس بظاهر، لأن المراد من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح بأصحابه ذهب إلى المكان الذي أعد لاعتكافه، لا أنه الآن ابتدأ الاعتكاف، لا أنه الآن ابتدأ الاعتكاف. وعلى هذا فالقول الراجح هو القول الأول، قول الجمهور رحمه الله تعالى. كما أن هذا القول يدرك به العبد كامل الليالي التي يريد اعتكافها. وإذا قيل بأنه يدخل من صبح الحادي والعشرين فإنه سيفوت ليلة 21، لأن الليلة تسبق اليوم. كما أن هذا يشكل عليه أنه إذا أراد أن يعتكف ليلة فكيف يقال بأنه يدخل بعد صلاة الصبح وقد فاتت الليلة؟ فعندنا شخص يقول: أنا أريد أن أعتكف ليلة 27 فقط، كيف نقول له أدخل من صبيحتها قد فاتت الليلة؟ على هذا فالقول الراجح وقول الجمهور نعم أنه يدخل بعد قبيل غروب الشمس من الليلة التي يريد اعتكافها أو الليالي التي يريد اعتكافها. فإذا أراد اعتكاف العشر الأواخر من رمضان فإنه يدخل قبل غروب شمس يوم العشرين، يعني غدا الخميس هو العشرين من رمضان، فغدا أول ليلة من ليالي العشر. فإذا أراد أن يعتكف فلا بد أن يدخل من الغد قبل غروب الشمس، قبل غروب الشمس. أما ما يتعلق بوقت خروج المعتكف والذي عليه تبويب البخاري في هذا، فالذي ذهب إليه جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى أنه يخرج إذا انتهت الليالي وانتهى وقت الاعتكاف. فإذا أراد أن يخرج من اعتكاف ليلة فإنه يخرج في صبيحتها، يخرج في صبيحتها، فإذا اعتكف ليلة 21 إذا صلى الفجر وطلع الفجر من ليل من صبح 21 فقد انتهى الاعتكاف بالنسبة لهذه الليلة. وإذا أراد أن يعتكف العشر بلياليها وأيامها يعني في الليل والنهار فإنه يخرج من الاعتكاف بعد غروب الشمس من ليلة العيد, بعد غروب الشمس من ليلة العيد, لأن العشر قد انتهت. وذهب بعض أهل العلم وفعله بعض السلف أنه يخرج لصلاة العيد فينتظر في معتكفه حتى يغدو إلى صلاة العيد. قال مالك رحمه الله: وقد ادركت من كان يفعل هذا, فعل هذا بعض السلف, قالوا ليصل عبادة بعبادة. قد كان بعض السلف إذا اعتكف لا يأتي أهله حتى يصلي صلاة العيد, ولكن الذي يظهر والله تعالى أعلم هو القول الأول, قول جمهور أهل العلم في أن الاعتكاف ينتهي, اعتكاف العشر بلياليها وأيامها ينتهي بغروب الشمس ليلة العيد, فهذا هو فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفعل أصحابه رضي الله تعالى عنهم. فلا يشرع اعتكاف ليلة العيد, فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله, كما أن أجل مقصود الاعتكاف تطلب ليلة القدر, وليلة العيد من شوال وليست من رمضان. فلا ترجى فيها ليلة القدر. وعلى هذا يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم, كما أنه يذهب إلى أهله بعد هذا الاعتكاف ليستعد لهذا اليوم, يوم العيد. قال العلماء بإخراج فطرته, زكاة الفطر, وتهيئها ليأخذها معه إلى المصلى فيدفعها إلى الفقراء قبل الصلاة, وأيضا ليستعد باللباس والزينة في هذا اليوم العظيم, وأيضا ليفطر ويأكل تمرات قبل أن يغدو إلى مصلاه. لكن من اعتكف فقد فوت جملة من السنن التي ينبغي أن تفعل قبل الغدو إلى صلاة العيد. فالبخاري رحمه الله تعالى أراد بهذا الباب في قوله: وخرج النبي صلى الله عليه وسلم صبيحة 20, أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأوسط بلياليها وهي تنتهي في صبح 20. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى وقت الاعتكاف خرج من اعتكافه, لكنه لما أخبر أن ليلة القدر في العشر الأواخر رجع وأمر معه أو من معه من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أن يرجع إلى معتكفهم, فاعتكف العشر الأواخر ثم خرج عليه الصلاة والسلام ليلة العيد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب اعتكاف المستحاضة. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد بن زريع عن خالد عن عكرمة عن عائشة رضي الله عنها قالت: اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة مستحاضة من أزواجه فكانت ترى الحمرة والصفرة فربما وضعنا الطست تحتها وهي تصلي.
يقول رحمه الله تعالى: باب اعتكاف المستحاضة. المرأة المستحاضة قالوا هو الذي نزل بها الدم في غير وقته، ولهذا ما يخرج من النساء من الدماء ثلاثة أقسام. القسم الأول الحيض وهو الأصل والمعتاد الذي كتبه الله تبارك وتعالى على بنات آدم. الثاني النفاس، دم النفاس الذي يخرج أثناء الولادة وبعدها. وهذا أيضا دم معتاد في هذه الحال. الثالث دم الاستحاضة. قال أهل العلم: وهو الدم الذي يخرج في غير وقته، يخرج في غير وقته المعتاد من عرق في أعلى الرحم يقال له العاذر، وقيل العاذل. فالدم الذي ينزل بالمرأة ولا يصلح أن يكون حيضا ولا نفاسا هذا يقال له دم استحاضة. ويقول الفقهاء رحمه الله تعالى: هو دم فساد. وهذا الدم يختلف عن الحيض والنفاس في أنه لا يمنع الصلاة ولا الصوم ولا الجماع ولا الطواف بالبيت ولا المكث في المسجد ودخوله، فهو يفترق عن الحيض والنفاس في هذا. ولذا بوب البخاري رحمه الله تعالى هذا الباب، قال رحمه الله تعالى: باب اعتكاف المستحاضة. قال: حدثنا قتيبة وهو ابن سعيد البغلاني، قال: حدثنا يزيد بن زريع عن خالد وهو الحذاء عن عكرمة وهو مولى ابن عباس عن عائشة رضي الله عنها قالت: اعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه، امرأة من أزواجه مستحاضة. فعائشة رضي الله عنها تقول بأن هذه المرأة المستحاضة من أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وذهب بعض الشراح إلى أن المقصود بذلك أنها من قرابات النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا أنه لم يكن من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من كانت مستحاضة، لأن المستحاضات في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قد عرفن، وهذا تأويل ضعيف، لأنه قد ورد في رواية سعيد بن منصور في سننه أن هذه المرأة هي أم سلمة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فهي التي استحيضت. وكانت قد اعتكفت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قالت عائشة: فكانت ترى الحمرة والصفرة، الحمرة والصفرة، وهذا يقصد منه بيان ما ترى المستحاضة لتعرف المرأة الفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة. قال العلماء: فدم الحيض دم أسود يعني شديد الحمرة ومنتن الرائحة، بينما دم الاستحاضة دم أحمر وقد يكون فيه صفرة وكدرة وليس له رائحة، إنما هو كدم العروق، وهذا تستفيد منه المرأة إذا علمته من أجل أن تفرق بين دم الحيض الذي تجلس له فتترك الصلاة والصوم ولا يحل لزوجها جماعها ولا تطوف بالبيت، وبين دم الاستحاضة الذي لا يمنع شيئا من ذلك، الذي لا يمنع شيئا من ذلك. تقول عائشة رضي الله عنها: فربما وضعنا الطست تحتها وهي تصلي. الطست يعني الإناء، وهذا دليل على أنها كانت تستحاض حيضة شديدة يخرج منها الدم بقوة، فربما خشوا نعم أن تلوث المسجد فوضعوا الطست تحتها وهي تصلي، وهي تصلي. وهذا الحديث أخرجه أيضا أبو داود والنسائي في الكبرى وابن ماجه وأحمد والدارمي من طريق خالد الحذاء به، والبخاري رحمه الله تعالى أخرجه في كتاب الحيض في باب كنفس هذا الباب، فقال في كتاب الحيض: باب اعتكاف المستحاضة، باب اعتكاف المستحاضة. هذا الحديث أولا يدل على جواز اعتكاف المرأة، وسبق أن البخاري رحمه الله تعالى عقد بابا قال فيه باب اعتكاف النساء، وأن الاعتكاف مشروع في حق الرجل وحق المرأة، لا فرق في ذلك، لكن اشترط أهل العلم لاعتكاف المرأة أن تكون طاهرة من الحيض والنفاس، وأن يأذن زوجها لها بذلك، وأن تؤمن الفتنة منها أو بها. فإذا توفر ذلك جاز لها الاعتكاف، وإن كان قال أهل العلم الأفضل والأكمل في حق المرأة أن لا تعتكف في مسجد جماعة، يعني يغلب على الظن أن ترى الرجال ويراها الرجال، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل صلاتها في بيتها أفضل عن هذا في مدة وجيزة ويسيرة، فكيف بالاعتكاف الذي تطول مدته؟ كما أنهم قالوا إن المرأة إذا اعتكفت يتأكد في حقها اتخاذ خباء في المسجد تعتكف فيه، قالوا لتستتر بهذا عن الرجال وعن المارة، وأيضا إذا نامت ألا ينكشف منها شيء، فالمرأة عورة. وشرط أمن الفتنة بها أو منها لا يظهر الله تعالى أعلم أنه يتحقق في مثل هذا الزمن، فالأولى بالمرأة أن تلزم بيتها، بل تكون في قعر بيتها، فهو السلامة والعافية من كثير من الشرور التي تكتنف المرأة إذا خرجت، لا سيما في هذا الوقت. كذلك قال أهل العلم هذا الحديث دليل على أنه يشترط للاعتكاف أن تكون المرأة طاهرة من الحيض والنفاس، لأن هذه المستحاضة اعتكفت ليس فيها شيء من حيض أو نفاس، كذلك قالوا هذا دليل على جواز اعتكاف المستحاضة وهو الذي عليه الباب، وأنها كبقية الطاهرات من النساء، تعتكف كما أنها تصلي وتصوم وتطوف بالبيت ويأتيها زوجها، فالمستحاضة في حكم الطاهرات. قالوا إلا أنها تتحرز في النظافة لئلا تلوث المسجد، فتلبس ما يمنع وصول الدم إلى بقية ثيابها، وفضلا عن أن يخرج هذا الدم حتى يلوث المسجد. قالوا كذلك هذا الحديث دليل على أن المستحاضة لها اللبث في المسجد والبقاء فيه، فليست كالحائض التي تنهى عن دخول المسجد عند جمهور أهل العلم. كذلك قال أهل العلم يؤخذ من هذا أن كل من حدثه مستمر أنه يكون في حكم المستحاضة، فالذي عنده سلس بول أو استطلاق ريح فإنه له أن يعتكف، كما أنه يصلي ويطوف بالبيت ولا يؤثر هذا الحدث الدائم الذي يخرج منه، لأن هذا مرض وليس بمعتاد، فيكون في حكم المستحاضة من به سلس بول ونحو ذلك فإنه يعتكف، كما تعتكف المستحاضة، إلا أنه كما قلنا يتحرز من هذا الخارج لئلا يلوث ثيابه، فضلا عن أن يلوث المسجد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب زيارة المرأة زوجها في اعتكافه. قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن علي بن الحسين أن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت حاء وحدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف قال أخبرنا معمر عن الزهري عن علي بن حسين كان النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وعنده أزواجه فرحنا، فقال لصفية بنت حيي: لا تعجلي حتى أنصرف معك، وكان بيتها في دار أسامة، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم معها فلقيه رجلان من الأنصار فنظرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم أجازا، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: تعاليا، إنها صفية بنت حيي. فقالا: سبحان الله يا رسول الله. قال: إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، وإني خشيت أن يلقي في أنفسكما شيئا. قال: باب هل يدرأ المعتكف عن نفسه. قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال أخبرني أخي عن سليمان عن محمد بن أبي عتيق عن الزهري عن علي بن حسين رضي الله عنهما أن صفية أخبرت حاء وحدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري يخبر عن علي بن حسين أن صفية رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهو معتكف، فلما رجعت مشى معها فأبصره رجل من الأنصار، فلما أبصره دعاه فقال: تعال، هي صفية. وربما قال سفيان: هذه صفية، فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. قلت لسفيان: أتته ليلى؟ قال: وهل هو إلا ليلى؟
قل رحمه الله تعالى: باب زيارة المرأة زوجها في اعتكافه. باب زيارة المرأة زوجها في اعتكافه، وأن ذلك لا بأس به. قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث وهو ابن سعد المصري الفهمي قال حدثني عبد الرحمن بن خالد وهو ابن سافر الفهمي المصري عن ابن شهاب عن علي بن الحسين رضي الله عنهما أن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته. حاء أي تحويل من إسناد إلى إسناد. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف قال أخبرنا معمر عن الزهري عن علي بن الحسين قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وعنده أزواجه، يعني أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم نعم زرنه في المسجد وهو معتكف، فرحنا يعني انقلبت كل واحدة منهن إلى بيتها، فقال لصفية بنت حيي ابن أخطب رضي الله تعالى عنها وأرضاها: لا تعجلي حتى أنصرف معك، لا تعجلي حتى أنصرف معك. قال: وكان بيتها في دار أسامة. وأريد بهذا بيان العلة التي خصصها بها النبي صلى الله عليه وسلم في أنه خرج معها إلى بيتها، لأن بيت صفية رضي الله عنها لم يكن قريبا من المسجد كما بقيت البيوت، وكما قلنا بأن بيوت وحجر النبي عليه الصلاة والسلام كنا في ثلاث جهات من المسجد، فالجهة الشرقية هي التي فيها حجرة عائشة وحجرة سودة، وبينهما حجرة فاطمة ابنته رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وفي جنوب المسجد جهة القبلة كانت حجرة حفصة إلى جهة الشرق، ثم حجرة أم سلمة، ثم حجرة زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنهن. وجهة الشمال كانت بقية الحجر، ففيها حجرة ميمونة وجويرية وأم حبيبة وحجرة صفية، فكانت حجرة صفية رضي الله عنها في آخر الحجر من جهة الشمال إلى الغرب، معنى أنها كانت تقريبا إلى جهة المحراب الذي كان إلى بيت المقدس قبل تحويل القبلة. ثم كانت الدار هذه بعد لأسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فلما خرج أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلى حجرهن قال لصفية: لا تعجلي حتى أنصرف معك. قال: وكان بيتها في دار أسامة، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم معها إلى حجرتها. قال: فلقيه رجلان من الأنصار فنظرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم أجازا. في رواية أنهما سلما على النبي صلى الله عليه وسلم ثم أجازا، يعني أسرعا لما رأي المرأة مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: تعاليا. في الرواية الأخرى: على رسلكما لا تسرعا، إنها صفية بنت حيي. فقال: سبحان الله يا رسول الله. قال: إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، وإني خشيت أن يلقي في أنفسكما شيئا. وهذا الحديث سبق أيضا في أبواب أخر، والحديث أخرجه الجماعة أصحاب الكتب الستة، وأخرجه أحمد ولم يخرجه الترمذي، أخرجه أيضا الدارمي وابن خزيمة وابن حبان من طريق علي بن الحسين زين العابدين عن صفية رضي الله تعالى عنها وأرضاها. والبخاري رحمه الله تعالى أخرجه في مواضع أخر في غير كتاب الاعتكاف، فأخرجه في كتاب الجهاد باب ما جاء في بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وأخرجه في كتاب بدء الخلق باب صفة إبليس وجنوده، وأخرجه في كتاب الأدب باب التكبير والتسبيح عند التعجب، أخرجه في كتاب الأحكام باب الشهادة تكون عند الحاكم في ولايته القضاء. فهذا الحديث يدل على ما بوب عليه الإمام البخاري رحمه الله تعالى من أنه يجوز للمرأة أن تزور زوجها المعتكف في معتكفه، كذلك أنه لا فرق في ذلك بين أن تزوره بالليل أو بالنهار، بالليل أو بالنهار. وإذا كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قد زرنه بالليل فالنهار من باب أولى في الجواز، قالوا من جهتين أو بسببين. السبب الأول أن النهار أقل فتنة وريبة في خروج المرأة، وثانيا أن المعتكف شغله بالليل آكد من النهار في شأن اعتكافه في التلاوة والصلاة والذكر والقراءة، بينما إذا زير بالليل قد يشغله ذلك أو يفوت عليه شيئا من هذه الليلة. وبكل حال فالزيارة تجوز بالليل وبالنهار، ولذا قال أهل العلم بأن زيارة المعتكف بالليل لا تنافي الاجتهاد في العبادة، الاجتهاد في العبادة في ليالي العشر. قالوا لأن الزيارة تكون مدة يسيرة، ولهذا قالوا الأولى في زيارة المعتكف ألا تطول، ألا تطول، قالوا لئلا يفوت عليه أو يفوت هو على نفسه نعم أكثر الليل. فلو اشتغل المعتكف بالزيارات والجلوس والحديث فما الفائدة من الاعتكاف؟ وإنما قالوا يكون مدة يسيرة لا تفوت عليه، مقصود الاجتهاد في العبادة في هذه الليالي. كذلك قال العلماء هذا الحديث فيه دلول على جواز الحديث المباح، على جواز الحديث المباح للمعتكف في أن يتحدث بالكلام، الكلام المباح. والعبد لا يخلو كلامه من ثلاثة أحوال، إما أن يتكلم بخير يكون له لا عليه، وإما أن يتكلم بشر يكون عليه لا له، وإما أن يتكلم بكلام مباح لا له ولا عليه، والكل يكتب في اللوح، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. حتى كلامك المباح يكتب عليك، فكل ما تلفظ بلسانك فهو مسطور. وأيما الأولى بالمسلم، الكلام أو الصمت؟ ذهب بعض السلف إلى التعبد بالصمت، وهذا خطأ، وقول مرجوح بل ضعيف في أن الصمت لا عبادة فيه إلا أن يكون عن شر. قالوا فالأصل في المسلم والعبد الذي يرجو نجاة نفسه ألا يسكت عن الخير، ألا يسكت عن الخير، لأنه بمقدار ما يتكلم من الخير سواء كان قاصرا أو متعديا فإنه يستكمل به مراتب الإيمان بالله واليوم الآخر. ويدل لهذا صريحا ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فلا تسكت عن الخير، تقرأ القرآن، تذكر الله تبارك وتعالى بالتسبيح والتهليل والتحميد والحوقلة، تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر، تعلم العلم، تدل على الخير، تحذر عن الشر، هذا خير. إن لم يكن منك ذلك فهنا يأتي التعبد بالصمت، أن تسكت عن الشر. قالوا والشر إما أن يكون في كلام محرم أو مكروه، كما أن الكلام في الخير إما أن يكون في واجب وإما في مستحب. قالوا كما أنه يتعبد لله تبارك وتعالى بالصمت عن فضول الكلام، عن فضول الكلام يعني ما لا فائدة منه واللغو، فهذا يتعبد أيضا لله تبارك وتعالى بالسكوت عنه. فلا يتكلم العبد إلا بخير قدر مستطاعه، وأن يقتصر من الكلام المباح على قدر الحاجة. قالوا فهذا الذي قد خزن لسانه وعرف مقدار خطره عليه وفيما يتعلق بالاعتكاف نص بعض السلف أو ذكر بعض السلف أن الأولى بالمعتكف أن يصمت، هذا قول ضعيف، الأولى به أن يتكلم بالخير وألا يسكت لحظة، فيقرأ القرآن ويذكر الله تبارك وتعالى ولا يصمت، ولا يصمت. لكن إذا تحدث الحديث المباح اليسير بلا إفاضة وزيادة فلا بأس، وهذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي بعث بالحنيفية السمحة، فأزواجه رضي الله تعالى عنهن زرنه في معتكفه وتحدثنا معه ثم انقلبنا إلى بيوتهن. كذلك قال العلماء في هذا الحديث دليل على أنه يجوز للمعتكف أن يخلو بامرأته، أن يخلو بامرأته، قالوا بشرط أن لا يترتب على ذلك محظور فتضعف نفسه فيباشرها بشهوة، فيباشرها بشهوة في أن يقبل أو يضم، نعم، فهذا يبطل الاعتكاف، فهذا يبطل الاعتكاف إذا كان لشهوة. وإذا كان لغير شهوة فإنه يحرم ولا يبطل الاعتكاف، ولا يبطل الاعتكاف. ولهذا قالوا بأن مباشرة الرجل لامرأته أو مباشرة المعتكف لامرأته على أحوال، الأولى أن يكون ذلك بجماع، وهذا مبطل للاعتكاف بالإجماع، هذا مبطل للاعتكاف بالإجماع في قول الله تبارك وتعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. الثاني أن يباشرها فيما دون ذلك دون الجماع، فهذا قد منع منه بعض أهل العلم كمالك رحمه الله تعالى مطلقا، ولو كان بغير شهوة، فلا يجوز للمعتكف أن يقبل زوجته أو يباشرها فيما دون الجماع ولو كان لغير شهوة. قالوا: وإن كان المقصود بالآية الجماع فما دونه يدخل فيه. وقال: إن فعل ذلك فقد أبطل اعتكافه. وهذا قول مالك رحمه الله تعالى إمام دار الهجرة. وذهب الشافعي إلى أنه يفسد اعتكافه لو أنزل بهذه المباشرة، أنزل بهذه المباشرة، قال: قياسا للاعتكاف على الصوم، قياسا للاعتكاف على الصوم، لأنه يجوز للصائم أن يباشر امرأته من غير إنزال فيقبل ونحو ذلك، لكن لو أنزل فسد صومه. قال: فإذا أنزل فسد اعتكافه. فهذا قول الشافعي، وهي بكل حال ممنوعة، بكل حال ممنوعة. الحال الثالثة المباشرة بمعنى أن يمس بشرتها وتمس بشرته، فهذا لا بأس به بالإجماع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدني رأسه لعائشة فترجله وهو معتكف في المسجد. كذلك قال أهل العلم: هذا دليل على جواز خروج المرأة بالليل وأنه لا بأس به، لكن أهل العلم رحمه الله تعالى يشترطون في كل خروج للمرأة، يشترطون أمن الفتنة بها أو منها، يعني ألا تفتتن هي وألا يفتن أو يفتتن بها، وأيضا عدم الريبة حتى ولو كان بالنهار، فلو خرجت المرأة إلى مكان فيه ريبة ويكثر فيه الفساد والشر والبلاء فإنه لا يجوز لها ذلك ولو كان بالنهار. كذلك قالوا رحمه الله تعالى: يشترط في خروج المرأة أن تأمن على نفسها، فإن كان يغلب على الظن الخوف عليها فإنه لا يجوز لها أن تخرج ولا أن تخرج، تخرج بنفسها أو أن تخرج، وهذا في حق الفتيات الصغار، فإن بعض الناس قد يتساهل في هذا، فربما أرسل الفتاة والصبية إلى المحل أو إلى التموين وهي ممن يخاف عليها وقد يطمع فيها، فهذا لا يجوز، لأنك قد عرضت ابنتك لبلاء. كذلك ألا يكون خروجها محرما، كمن تخرج مع السائق لوحدها في السيارة، فهذا أيضا لا يجوز ولو كان داخل البلد، لأن الخلوة قد حصلت مع هذا الرجل الأجنبي في السيارة، فهذا لا يجوز لا في حق المرأة البالغة ولا في الصغيرة التي قد يطمع فيها وتشتهى، لأن هذا إغراء بالفاحشة وتعرض للبلاء. فالمرأة كما قال بعض أهل العلم رحمه الله تعالى لحم على وضم يطمع فيها كل ناظر. فالواجب على ولي المرأة سواء كانت صغيرة أو كبيرة أن يصونها وأن يحرص على ذلك أشد الحرص، لا سيما في هذا الزمن الذي كثرت فيه الفتن. نسأل الله السلامة والعافية. كذلك قالوا في هذا الحديث دليل على أنه يجوز للرجل أن يخصص امرأة من نسائه بشيء لموجب، وأن ذلك لا يعد جورا ولا عدم عدل بينهن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خص صفية في أنه قلبها إلى بيتها، فهذا التخصيص لموجب وهو أن بيتها أو أن حجرتها رضي الله تعالى عنها نائية، فخشي النبي صلى الله عليه وسلم عليها ثم قال رحمه الله تعالى باب هل يدرأ المعتكف عن نفسه، يعني هل يدافع عن نفسه إذا جهل عليه. ثم أورد في ذلك هذا الحديث فقال رحمه الله تعالى حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال أخبرني أخي وهو عبد الحميد بن أبي ويس عن سليمان وهو ابن بلال عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن علي بن الحسين رضي الله عنهما أن صفية بنت حيي أخبرته حاء وحدثنا علي بن عبد الله وهو ابن المديني قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة قال سمعت الزهري يخبر عن علي بن الحسين أن صفية رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهو معتكف، فلما رجعت مشى معها يعني إلى حجرتها فأبصره رجل من الأنصار. في الآية الأخرى أنهما رجلان، فلما أبصره دعاه، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا هذا الرجل كما في الرواية التي سبقت أنه قال له ما تعاليا. هي صفية، وربما قال سفيان هذه صفية، فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. قلت لسفيان والقائل هو ابن المديني أتته ليلا؟ قال وهل هو إلا ليل، يعني لم يكن ذلك إلا في الليل. وهذا الحديث يستفاد منه ما بوب عليه الإمام البخاري رحمه الله تعالى أن المعتكف يدرأ عن نفسه ويدفع عنها، سواء كان ذلك بالقول كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنها صفية، أو بالفعل يدفع عن نفسه له ذلك، كما أن المصلي إذا أراد أحد أن يقطع صلاته فإنه يدفع ذلك بالفعل فيرده. قالوا وليس المعتكف بأولى من المصلي، فإذا كان يجوز هذا للمصلي أن يدرأ عن نفسه وعن مكان صلاته فالمعتكف أولى منه. قالوا كذلك يتأكد في حق المعتكف أن يترك ما لا يعنيه وأن يعرض عن اللغو والرفث وأن يعرض عن الخصومة والسباب الذي يؤدي إلى الملاسنة والمخاصمة، ويشتغل فيما اعتكف من أجله. ولذا أخرج ابن أبي شيبة بسند صحيح عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال: من اعتكف فلا يرفث في الحديث ولا يساب. وهذا كما قلنا أخرجه ابن أبي شيبة وأيضا عبد الرزاق بسند صحيح عن علي رضي الله تعالى عنه. كذلك قال أهل العلم رحمه الله تعالى: يستحب في حق المعتكف أن يترك جواب من سبه أو جهل عليه. قالوا قياسا على الصائم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في حق الصائم كما سبق معنا في أول كتاب الصيام: فإن امرؤ سابه أو قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم. قالوا فالمعتكف كذلك، الأولى له ألا يساب أو أن يشتم، نعم، وهو في هذه الحال، بل يقبل على شأنه ويترك ذلك ويعرض عنه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب من خرج من اعتكافه عند الصبح. قال حدثنا عبد الرحمن بن بشر قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن سليمان الأحول خال بن أبي نجيح عن أبي سلمة عن أبي سعيد قال سفيان قال وحدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي سعيد قال: وأظن أن ابن أبي لبيد حدثنا عن أبي سلمة عن أبي سعيد قال: اعتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط، فلما كان صبيحة 20 نقلنا متاعنا، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من كان اعتكف فليرجع إلى معتكفه، فإني رأيت هذه الليلة ورأيتني أسجد في ماء وطين. فلما رجع إلى معتكفه قال: وهاجت السماء فمطرنا، فوالذي بعثه بالحق لقد هاجت السماء من آخر ذلك اليوم، وكان المسجد عريشا، فلقد رأيت على أنفه وأرنبته أثر الماء والطين.
يقول رحمه الله تعالى: باب من خرج من اعتكافه عند الصبح. وهذا هو بمعنى الباب أو قريب منه الذي سبق، باب الاعتكاف وخرج النبي صلى الله عليه وسلم صبيحة 20، وأورد فيه ذات الحديث وهو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: حدثنا عبد الرحمن بن بشر قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة عن ابن جريج عن سليمان الأحول خال بن أبي نجيح عن أبي سلمة عن أبي سعيد حاء قال سفيان حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي سعيد حاء قال: وأظن أن ابن أبي لبيد حدثنا عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: اعتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط، فلما كان صبيحة 20 نقلنا متاعنا، يعني أنهم قد خرجوا من الاعتكاف، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الرواية التي سبقت أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم أو تكلم معهم بعد صلاة الصبح من يوم 20. قال: من كان اعتكف فليرجع إلى معتكفه، فإني رأيت هذه الليلة ورأيتني أسجد في ماء وطين. فلما رجع إلى معتكفه وهاجت السماء فمطرنا، قال: فوالذي بعثه بالحق لقد هاجت السماء من آخر ذلك اليوم، يعني أنها نعم هاجت الريح وجاءت السحاب أو جاء السحاب من آخر يوم 20، فمطروا ليلة 21، وكان المسجد عريشا، يعني قد بني من النخل والجريد، من جريد النخل. قال: فقد رأيت على أنفه وأرنبته، أرنبة الأنف طرفه والأنف كامله، قالوا هذا كله من باب التأكيد من أبي سعيد في أن الطين نعم قد عم ذلك في أنف وجبهة النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه الكريم الشريف عليه الصلاة والسلام. قال فلقد رأيت على أنفه وأرنبته أثر الماء والطين. وهذا الحديث يدل على ما بوب عليه المؤلف رحمه الله تعالى سابقا أن وقت الخروج من الاعتكاف لمن اعتكف الليالي هو صبح الليلة التي اعتكفها وصبح الليلة التي اعتكفها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأوسط فخرج منها صبح 20، فالليالي قد انتهت. قالوا فلو أراد المسلم أن يعتكف يوما دون الليل، يعني يعتكف بالنهار دون الليل، قالوا فإنه يدخل مع طلوع الفجر، يدخل مع طلوع الفجر ويخرج بعد غروب الشمس، فيكون قد اعتكف النهار، يكون قد اعتكف النهار. كذلك استدل بهذا الحديث على جواز السجود على الماء والطين وأنهما طاهران، كل إنسان يسجد على طين وعلى وحل فهذا لا بأس به، لكن قال أهل العلم يشترط في ذلك أن يتمكن من السجود، أن يتمكن من السجود في الأعضاء السبعة، أما إذا لم يمكن ذلك فإنه لا يتم سجوده فلا تصح صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب الاعتكاف في شوال. قال حدثنا محمد قال أخبرنا محمد بن فضيل بن غزوان عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان، فإذا صلى الغداة دخل مكانه الذي اعتكف فيه. قال فاستأذنته عائشة أن تعتكف فأذن لها فضربت فيه قبة، فسمعت بها حفصة فضربت قبة، وسمعت زينب بها فضربت قبة أخرى. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغد أبصر أربع قباب فقال ما هذا؟ فأخبر خبرهن فقال ما حملهن على هذا؟ البر انزعوها فلا أراها. فنزعت فلم يعتكف في رمضان حتى اعتكف في آخر العشر من شوال.
يقول رحمه الله تعالى باب الاعتكاف في شوال، وهذا عقد المؤلف رحمه الله تعالى لبيان أن الاعتكاف مشروع في كل وقت وأنه لا يخص منه زمن دون زمن، خلافا لمن خصصه بشيء من ذلك. قال حدثنا محمد هو ابن سلام قال أخبرنا محمد بن فضيل بن غزوان عن يحيى بن سعيد وهو الأنصاري عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان، وهذا كان في أول الأمر، في أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف من أول الشهر يطلب ليلة القدر، وإذا صلى الغداة دخل مكانه الذي اعتكف فيه. قال فاستأذنته عائشة أن تعتكف فأذن لها فضربت فيه قبة، يعني في المسجد، فسمعت بها حفصة فضربت قبة، وسمعت زينب بها فضربت قبة أخرى. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاة من الغداة أي من صلاة الصبح أبصر أربع قباب، أربعة أخبية وهي الخيم الصغيرة، الخيمة التي أعدت له والخيام والقبب التي أعدت لأزواجه الثلاث عائشة وحفصة وزينب. فقال ما هذا؟ فأخبر خبرهن، وأنهن أردنا الاعتكاف معه. فقال ما حملهن على هذا؟ آل بر، وفي الرواية التي سبقت معنا آل بر يردن، وفي رواية آل بر يقولون بهن، يعني يظن بهن. انزعوها فلا أراها، فنزعت، فلم يعتكف في رمضان حتى اعتكف في آخر العشر من شوال، في آخر العشر من شوال. وهذا الحديث سبق أيضا في أبواب، في أبواب متعددة، وهو يدل كما بوب عليه البخاري رحمه الله تعالى على أن الاعتكاف مشروع في كل وقت، إلا أن آكد أوقات الاعتكاف شهر رمضان، وآكد شهر رمضان الاعتكاف العشر الأواخر منه. كذلك استدل بهذا الحديث على أن التطوع الذي تركه العبد أنه يقضيه، قالوا وهذا القضاء مستحب وليس بواجب، لكنه يتأكد في العمل الذي استدامه العبد. يعني إذا كان من عادتك ألا تترك هذه السنة، فإنها إذا فاتت عليك في وقت من الأوقات فإنك تقضيها، فإنك تقضيها، وهذا على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى هذا الاعتكاف ولم يأمر نساءه أن يقضين معه، وإنما قضاه وحده في شوال. كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الاعتكاف في العشر مع فضيلته وأكديته في هذه العشر المباركة للمصلحة، قال فهذا فيه دليل على أن العبد يترك ذلك إذا كان فيه مصلحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم خشي على نسائه من التنافس والغيرة، فيخرجهن بذلك عن مقصود الاعتكاف، وخلوص النية في ذلك، فتركه. قالوا أيضا هذا فيه دليل على كمال حسن خلق النبي عليه الصلاة والسلام وجميل رعايته لنسائه، إذ إنه ترك هذا الاعتكاف في هذا الوقت الفاضل مراعاة لهن، مع أنه بالإمكان أن يأمر بتقويض خيامهن فقط ويعتكف هو، لكنه قالوا ترك ذلك مراعاة لهن عليه الصلاة والسلام. كذلك استدل بهذا الحديث بعض أهل العلم على أن من خشي على عمله الرياء فإنه يجوز له أن يترك العمل ويقطعه، أنه إذا خشي على نفسه الرياء فإنه يجوز له أن يقطع العمل ويتركه، فهذا ما استدل به بعض أهل العلم، وهذا بإطلاق فيه نظر، لأن العبد أولا مأمور بمجاهدة النفس على الإخلاص ودفع الرياء قدر المستطاع، وثانيا أنه إذا طرأ عليه الرياء في العمل الذي يعمله فإنه يجتهد في دفعه، يجتهد في دفعه أثناء العمل، ولا شيء عليه إذا لم يسترسل معه. لكن إن استرسل معه أو استروح إليه فغلبته نفسه والعياذ بالله، فإن هذا له أثر في حبوط العمل. واختلفوا كما ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى في شرح الأربعين، هل يبطل العمل بجملته من أوله إلى آخره، يعني حتى في الجزء الذي لم يكن فيه رياء إذا كان الرياء قد طرأ فيما بعد، أو أنه لا يحبط ولا يبطل إلا الذي خالطه الرياء. فهذا فيه خلاف، وبعض العلم ذهب إلى التفصيل، وأنه إن كانت العبادة مما ينبني آخرها على أولها فإنها تحبط كالصلاة. فلو أن رجلا طرأ عليه الرياء واستروح إليه واستمر معه واسترسل فيه في آخر الصلاة، قالوا فإن هذا يحبط أجر الصلاة. وإن كانت العبادة لا ينبني آخرها على أولها فلا يحبط ولا يؤثر هذا الرياء إلا في الذي خلط فيه. قالوا كالصدقة، كالصدقة إذا تصدق أولا مخلصا لله تبارك وتعالى ثم تصدق مرة أخرى وطرأ عليه الرياء واسترسل معه واستروح إليه، فإن الذي يحبط الثاني لا الأول. أما أن يقال بأن العبد كلما طرأ عليه رياء فإنه يترك العمل ويقطعه فلا، لأن هذا سيكون مدخلا عظيما من مداخل الشيطان على العبد، وإنما عليه أن يجتهد في المجاهدة، أن يجتهد في المجاهدة في مجاهدة النفس على دفع الرياء أولا قبل أن ينزل، وعلى رفعه ثانيا إن نزل، ويستمر في العمل ولا يقطعه، ويستمر في العمل ولا يقطعه. والله تعالى أعلم. قلنا زوجة اعتمرت في زمن سابق ولم تقص، تركت ذلك جهل منها فتقص الآن بالنية عن النية السابقة ولا شيء عليها، تقص الآن ولا شيء عليها. يقول كيف تبدأ المرأة في الصيام إذا كانت نفساء؟ إذا طهرت من النفاس فإنها تصوم، فإذا طهرت المرأة من النفاس قبل الأربعين انقطع الدم فإنها تصوم وتصلي ويجامعها زوجها ولو قبل الأربعين، فلا يجب أن تمكث الأربعين بعد أن تطهر كما قد تفهمه بعض النساء، هذا خطأ. كذلك لو استمر بها الدم بعد الأربعين فهذا فيه خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى في بيان أعلى حد للنفاس. فجمهور أهل العلم كما روي في حديث أم سلمة أنها تمكث أربعين، وما بعد ذلك لا تعده نفاسا، فإذا خلفت الأربعين فإنها تصلي وتصوم ولزوجها أن يطأها ولو كان ينزل بها الدم، قالوا لأنه بعد الأربعين يكون دم فساد. وذهب بعض العلم إلى أن الدم يزيد على الأربعين، فقالوا ربما مكثت النفاسة 60 ربما مكثت 70، قالوا فإذا اتصل الدم وهو بحالته لم يتغير بعد الأربعين فإنها تمكث. ولعل الأظهر والله تعالى أعلم أن يقال بأن الدم إن استمر بالمرأة بعد الأربعين على حالته في مدة يسيرة، يعني بعد الأربعين بأيام، يومين، ثلاثة أيام إلى أربعة أيام، وهو بصفته لم يتغير فهو نفاس تنتظر. وأما إن استمر بعد الأربعين وقد تغير وهو الغالب، وهو الغالب أن المرأة إذا مضى عليها ثلاثة أسابيع إلى أربعة، حتى فيما يقول أهل الطب أن الدم يتغير، أن الدم يتغير، حتى إن من أهل الطب قالوا في التقرير أو في المعتاد في حق النساء أن النفاس لا يمكث أكثر من 30 يوما، وجعلت العشر من باب الاحتياط وكمال النظافة. فإذا كان الدم قد تغير قبل الأربعين واستمر شيئا بعد الأربعين فإنها تغتسل وتصلي وتصوم وتكون في حكم المستحاضة. قراءة القرآن للمرأة الحائض يجوز لها أن تقرأ من غير أن تمس المصحف، فتقرأ من دون أن تمس المصحف عن ظهر قلب، أو أن تقلب المصحف ورق المصحف بحائل فلا بأس. قل ما حكم من دخن أو شرب سيجارة بعد إحرامه؟ لا أثر للدخان أو شرب الدخان على الإحرام، لكن الدخان بارك الله فيك وهدانا الله وإياك محرم في كل حال، لا يجوز لا للمحرم ولا لغيره. واصدق في نفسك وفي عزيمتك في ترك هذا البلاء الذي يقضي على صحتك وعافيتك ويفني مالك ويؤثر في جسدك وعافيتك. فالمسلم ذو عزيمة صادقة. وانظر الآن امتناعك عن هذا الدخان هذه الساعات دليل على أن العزيمة إذا صدقت أتت على العوائد الفاسدة، أن العزيمة إذا صدقت أتت على العوائد الفاسدة فضلا عن المحرمة كشرب الدخان. فالأولى بك أن تجاهد نفسك على هذا. يقول هل يجوز أن يجامع الرجل زوجته إن كان اعتكافه منقطع؟ إذا كان يعتكف في بعض الأيام دون بعض فلا بأس، يعني كان يعتكف ليالي العشر أو بعض الليالي، فالليلة التي لا يعتكف فيها يجوز له أن يجامع زوجته. حديث الاعتكاف إلا في المساجد الثلاثة كما سبق معنا حديث ضعيف، حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه في تبويب البخاري رحمه الله تعالى قال باب الاعتكاف والاعتكاف في المساجد كلها، في قول الله تبارك وتعالى ولا تباشرون أنتم عاكفون في المساجد. قالوا ولو صح الحديث فهو محمول على الاعتكاف الأكمل والأفضل أنه في المساجد الثلاثة. يجوز الاعتكاف ليلة أو ليلتين ثم يقطع ولا بأس، فأقل الاعتكاف ليلة، يعني شخص لو لم يعتكف إلا ليلة واحدة يجوز في أن يدخل قبل غروب الشمس ويخرج إذا طلع الفجر، إذا طلع الفجر، أو أن يخص الاعتكاف بالليالي دون الأيام فيعتكف الليل وفي النهار يذهب إلى بيته، كل هذا لا بأس به. هل واجب على من يريد أن يدرك ليلة القدر الاعتكاف من غروب الليل لصلاة الفجر؟ هو حد الاعتكاف كما قلنا أن يدخل قبل غروب الشمس ويخرج إذا طلع الفجر ليدرك هذه الليلة التي ترجى وهي ليلة القدر، لا سيما في ليالي الأوتار، ليالي الأوتار يحرص عليها العبد أكثر من غيرها. هل يجوز الاعتكاف وأنا محرم؟ كيف هذا؟ أنت محرم تقضي النسك الذي عليك، تقضي النسك الذي عليك. أما أن يكون الإنسان يعتكف ثم يريد يخرج إلى العمرة يخرج إلى العمرة، فهنا ينقطع الاعتكاف. وعلى القول الراجح حتى لو شرطه، لأن من أهل العلم نقول إذا شرط قربة من القرب فإن يخرج إليها فإنه لا ينقطع اعتكافه، لكن يظهر الله تعالى أعلم أن الشرط في الاعتكاف لا دليل عليه. فإذا اعتكفت يوم أو يومين ثم بدا لك أن تذهب إلى العمرة فينقطع الاعتكاف، وإذا رجعت ابدأ من جديد، ابدأ من جديد. وهذا يتعلق مسألة المفاضلة بين الاعتكاف في العشر الأواخر أو العمرة في العشر الأواخر، والذي يظهر والله تعالى أعلم أن الاعتكاف أفضل، أن الاعتكاف في العشر الأواخر أفضل من العمرة، لأن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فمن أراد العمرة فليكن ذلك قبل العشر. الأشياء التي يجوز للخروج فيها من المسجد وأنا معتكف، قلنا يخرج ما لا بد منه، تخرج لحاجة الإنسان، لقضاء الحاجة، للأكل والشرب إذا لم يكن عندك من يأتيك به فلا بأس، فالخروج الذي لا بد منه بهذا القيد، أما ما منه بد فلا يجوز الخروج لأن هذا يقطع الاعتكاف. الصلاة على الطائرة تكون على الحال الذي أنت عليها، إذا تمكنت أن تقف وأن تصلي في طرقات الطائرة وباحاتها أو في مؤخرة الطائرة كما يوجد في بعض الطائرات فلا بأس، هذا هو الواجب عليك. لكن إذا لم تستطع أو منعت من هذا فصلي في مقعدك الذي أنت عليه، نعم على حالك، تومئ بالركوع والسجود. وهذا كله قال أهل العلم إذا خشيت خروج الوقت، أما إذا لم تخش خروج الوقت وأن الطائرة سوف تصل بإذن الله تعالى قبل خروج الوقت فإنك تنتظر حتى تصل، حتى تصل إلى وجهتك وتصلي قبل خروج الوقت. يقول أتيت المدينة زائرا لمدة 3 أيام وسفري اليوم بعد العشاء، فلا أجمع وأقصر المغرب؟ لك الجمع، أنت مسافر لست من أهل المدينة فتجمع، سواء جمعت في المطار أو جمعت في السكن الذي تسكنه قبل أن تخرج إلى المطار، تجمع المغرب والعشاء، أو تصلي مع الإمام المغرب في المسجد في الحرم النبوي، فإذا انتهى من صلاة المغرب تقوم وتأتي بصلاة العشاء تصليها ركعتين، فكل هذا جائز. حديث رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4، هذا حديث ابن عمر كما عند أبي داود وغيره، وهو حديث في إسناده ضعف، في إسناده ضعف، وورد من حديث علي من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي قبل العصر 4، وأيضا في إسناده ضعف. فالصواب والله تعالى أعلم أن العصر ليس لها سنة راتبة قبلها، وإنما نفل مطلق على حد قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن مغفل في الصحيحين بين كل أذانين صلاة. فإذا أتيت إلى المسجد بعد أذان العصر وقبل إقامة الصلاة فصلي ما شئت، فصلي ما شئت، صلي 4، 6، 8، 8، فما شئت من الركعات، مثنى مثنى. يقول مريض يعاني مرض السكر استعمل الحقنة للحفاظ على توازن الدم، هل يجوز له أن يخرج يستعمل الحقنة بعد المغرب ثم يرجع للمعتكف؟ لا بأس، لكن إذا كنت إذا أمكن أن تأتي بالحقنة معك فهذا هو الأولى، لكن إذا لم تتمكن كأن تكون الحقنة تحتاج إلى تبريد، عافانا الله وإياك وشفاك وشفى كل مريض مسلم، فلا بأس، أخرج أخذ هذه الإبرة وارجع. التلبية بالعمرة تكون عند الإحرام، إذا أردت الإحرام يكون عند الميقات وليس عند لبس الإزار والرداء، وليس عند لبس الإزار والرداء، وإنما تكون عند عقد النية. فإذا لبست الإزار والرداء في الفندق وفي السكن ثم ركبت السيارة أو الحافلة فإذا وصلت إلى ذي الحليفة، نعم، هناك تقول لبيك عمرة، لبيك عمرة. لبس النعل الذي فيه خيط والحزام ونحو ذلك هذا لا آثر له على الإحرام، فليس المقصود بالمخيط ما فيه خيط، وإنما المقصود بالمخيط هو ما فصل على قدر العضو، اللباس المعتاد، اللباس المعتاد من الثوب والقميص والطاقية والشماغ مثلا والعمامة، هذا هو المقصود بالمخيط الذي فصل على قدر البدن في اللبس المعتاد. هل يجوز الطواف بالنعل؟ إذا كان النعل طاهرا نعم، ولا يقذر المسجد، وأيضا تحتاج إليه نعم، مثلا خشية مثلا برودة الأرض ونحو ذلك فلا بأس، وإلا فالأولى عدم هذا، ليس لأنه محرم أو يمنع منه، وإنما لئلا يساء بك الظن من جهة الكبر أو من جهة تلويث المسجد، فالناس لا يعرفون حالك، لكن مع الحاجة لا بأس به، مع الحاجة لا بأس به. الذي ترك الصلوات في سنوات سابقة عليه التوبة، التوبة والندم نعم على ذلك، وكثرة النوافل، كثرة النوافل. فضل الصلاة في الروضة، الروضة ليس فيها فضيلة في الصلاة خاصة، فالصلاة بألف صلاة في هذا المسجد لا فرق بين الروضة وغيرها، لا فرق بين الروضة وغيرها. إذا كان الرجل له رائحة كريهة توجد منه، سواء كانت رائحة مأكول كثوم وبصل أو رائحة أمر حتى محرم كالدخان مثلا، رائحة ربما عدم النظافة كالعرق أو رائحة نجاسة، فإنه لا يجوز له أن يبقى في المسجد، لا يجوز له أن يبقى في المسجد ولا أن يذهب إليه حتى يقطع هذه الرائحة، أو يأتي من الأسباب ما يقطعها لئلا يؤذي إخوانه المصلين ويؤذي الملائكة. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قربان المسجد لما أكل ثوما أو بصلا أو كراثا، قال فإن الملائكة تتأذى ما يتأذى منه بنو آدم. وإذا كان هذا في هذه المأكولات المباحة فكيف يكون الحال في أمر محرم كالدخان أو رائحة العرق أو رائحة نجاسة؟ فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. اشتراء المنزل عن طريق البنوك الإسلامية لا بأس، في طريقة المرابحة للأمر بالشراء لا بأس بها. يقول التسمية عند الوضوء، التسمية عند الوضوء ليست بواجبة، ورد في هذا حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، والحديث أبي هريرة، وهذا الحديث في إسناده ضعف، قد ضعفه أحمد والبيهقي والبزار وغيرهم. ولذا جمهور أهل العلم على أن التسمية في الوضوء غير واجبة، وذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى في رواية إلى وجوبها، لكن قول الجمهور أظهر والله تعالى أعلم أنها لا تجب، وإنما تستحب في أول الوضوء، قال بعض العلماء تستحب أيضا في أول الغسل، في أول الغسل. الصلاة أمام الإمام هذا مختلف فيه بين أهل العلم، فجمهور أهل العلم على أنها لا تصح الصلاة أمام الإمام مطلقا، مطلقا حتى لو كان لحاجة، إذا لم تجد مكانا إلا أمام الإمام فإنك لا تصلي، تنتظر حتى ينتهي الزحام. والقول الثاني أنها تصح مع الكراهة، أنها تصح مع الكراهة، وإذا وجدت الحاجة فلا كراهة، وهذا قول مالك. والقول الثالث أنها تصح لوجود الحاجة مطلقا بلا كراهة، وهذا رواية في مذهب أحمد، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أنها تصح نعم للحاجة بلا كراهة، قال لأن غاية الأمر ترك المصافة أو أحكام المصافة، في أن المأموم يكون خلف الإمام أو إلى جانبه، وهي واجبة، والواجب يسقط بالعجز. فإذا وجد حاجة كشدة زحام، كما يكون مثلا في بعض الليالي في هذا المسجد مثلا أو في المسجد الحرام، فلا بأس، فلا بأس. كذلك الصلاة جالسا في التراويح، يقول العلماء أو نقل ابن عبد البر رحمه الله تعالى الإجماع على أنه يجوز أن يصلي المأموم جالسا في التطوع حتى ولو كان قادرا على القيام، ما يجب عليه أن يقوم، وأن وجوب القيام خلف الإمام نعم إنما هو في الصلاة المفروضة، أما في التطوع فقد حكى ابن عبد البر رحمه الله تعالى الإجماع على جواز ذلك، على جواز ذلك، فلك أن تصلي جالسا، لكن الأولى والأكمل أن تصلي قائما، أن تصلي قائما. وإذا صليت جالسا فإن كان هذا على كرسي نعم تجعل هذا الكرسي لحال القيام، فإنك تجعل هذا الكرسي نعم في مسامتة الصف، في مسامتة الصف، يعني لا تتقدم عليهم ولا تتأخر عنه. لماذا؟ ليكون قيامك، وأنت قيامك الآن أصبح حال الجلوس، يكون على مسامتة الصف، على مسامتة الصف، فهذا هو الواجب عليك. وإن كنت تستعمل هذا الكرسي للركوع والسجود فلابد أن تؤخر الكرسي عن الصف، لأنك ستقف مع الصف، فإذا أردت أن تركع وتسجد تجلس عليه، فيخطئ بعض المصلين في أن يجعل الكرسي على مسامتة الصف ويقف متقدما عليهم، وهذا خطأ. لكن تنتبه في هذه الحال أن تقصد مكانا لا تؤذي فيه من خلفك، لا تؤذي فيه من خلفك، يعني في الصف الذي خلفك، لأنك إذا أخرت الكرسي ستضيق عليه، فتبتغي أو تقصد مكانا لا يحصل فيه هذا التضييق. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.